يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل وليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. وصل الكلام بنا إلى الآية 103 في آيات الأحكام في كتاب النكاح، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذه الآية النساء 24 تبحث في كتاب النكاح، وفي إمكانية الاستدلال من خلالها على الزواج المؤقت، أو ما يسمى بزواج المتعة، أو نكاح شنو؟ المتعة. كما تعلمون أن هناك إشكالية، وأن هذا الزواج اللي هو نكاح المتعة أو زواج المتعة هو بدعة من بدع من الشيعة. وعندما نذهب فنستدل على ذلك بالروايات، خاصة رواياتنا، لعله من خلال الروايات يكون هناك قدح فيها أو ثلب، ويقولون هذه رواياتكم وهي حجة عليكم. ولذلك في باب الاستدلال على مشروعية وجواز بل واستحباب نكاح المتعة أو زواج المتعة، الأقوى في الاستدلال أنه الإنسان يعتمد وين؟ على القرآن الكريم، كما ذكرنا سابقا، باعتبار القرآن الكريم قطعي الصدور لو مو قطعي الصدور؟ قطعي الصدور. فبعد ما نناقش شنو السند والعنعنة، هاي خلصنا منها، وإنما نأتي فقط إلى دلالة الآية، ونعتمد على دلالة الآية ومناقشة الآية، ومن ثم ترصين وتحصين وإسناد الآية بما في كتبنا وبما في كتبهم للوصول إلى نتيجة. ولذلك دائما نقول، كنا في تلك الآيات السابقات والآن، لما يكون الاستدلال مالته قرآني فيكون أقوى حجة. يعني القرآن الثقل الأكبر، لو مو الثقل الأكبر، نعم الثقل الأكبر، وله نورانية وقوة وحجة أقوى من السنة، واضح إن شاء الله تعالى. لأنه لا يستطيع الخصم أن يرد القرآن، وخاصة إذا أسندنا القرآن بسيرة أو بروايات إلى آخره. وبالتالي هنا نقف عند هذه الآية، قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذه الآية كما قلنا ناظرة إلى الزواج المؤقت، قال: فما استمتعتم به منهن، يعني أيها المسلمون ما استمتعتم بالنساء، فإذا استمتعتم بالنساء فآتوهن أجورهن شنو؟ فريضة. فالمهر واجب أو ليس بواجب؟ نعم، أجورهن يعني المهر، فريضة واجب. فنكاح المتعة المعروف بالمتعة المعروف بالاستمتاع، هذا عبر عن شنو؟ فما استمتعتم به، وأثبت من خلاله أنه يجب على المستمتع بالمرأة المهر وهو فريضة. هذه بعد الآية بها دلالة مطابقية، وبها دلالة شنو؟ التزامية. المطابقية ده يقول أنه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن شنو؟ فريضة. آتوهن فعل أمر لا؟ ظاهر في الوجوب؟ نعم، فعل أمر ظاهر شنو؟ في الوجوب. فآتوهن أجورهن فريضة بالدلالة المطابقية، يجب إتيان الأجور أي المهور لمن؟ لمن استمتع بها. هاي دلالة شنو؟ مطابقية. ولازمها بالدلالة الالتزامية أن نكاح المتعة مشروع لو مو مشروع؟ نعم. شلون أنا أنطيها أجر وأنطيها مهر وشنو النكاح شبيه؟ محرم. فبالمطابقية ثبت وجوب إتيان المهر للمستمتع بها، ولازمه بالدلالة الالتزامية أن نكاح المتعة والاستمتاع جائز لو مو جائز؟ جائز ومشروع. هذا واضح. إذا نستطيع أن نستفيد شنو حكمين في الآية. الحكم الأول وجوب إعطاء النفقة أو نسميها المهر إلى المرأة المستمتع بها، هذا رقم واحد. وهذا شنو المال؟ مال واجب ودين لابد من إتيانه وإعطائه، ولازمه مشروعية شنو نكاح المتعة. ثبت مشروعية لما ثبت ثبت هذا منين؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن شنو فريضة. إذن حكمان، حكم بالدلالة المطابقية وحكم بالدلالة الالتزامية. بل يوجد حكم ثالث، قالت الآية ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. أنتوا بعد ما عقدتوا أيها الرجل وأيتها المرأة، عقدتوا بينكم عقد متعة وقلتم هناك شنو فريضة وأجر معين بمدة معينة، صحيح؟ هذا نكاح المتعة. يقول ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي أنه الزوجان بعد الإقرار العقد اللي هو عقد المتعة يمكن أن شنو هاي الفريضة مثلا خلينا نقول 100 دينار، يمكن أن يتراضيا بعد الفريضة على جيد على 50 دينار. ممكن لو ممكن ممكن شان 100 دينار بعدين تراضوا تراضيا فيما بينهم، قال راح انطيش 50، قالت له ما يخالف العقد منعقد لو منعقد منعقد، والمية ممكن أن تتحول إلى 50. نعم، لأنه وده يقول في القرآن ولا جناح عليكم، يعني لا إشكال، يعني يجوز فيما تراضيتم به. إذن أكف التراضي بين الطرفين من بعد الفريضة. إذن من بعد الفريضة ومن بعد المبلغ الذي حدد بين الطرفين في نكاح المتعة، إذا تراضيا ممكن شنو الاتفاق على مقدار أقل شنو منه، لا إشكال، واضح إن شاء الله. بل مو بس أقل منه، ممكن شنو نقول أكثر منه، ما طول أكو تراضي. قالها 100 بعد العقد، قالت له أريد 200، أريد جد 200، قالها أنا أرضى. يجوز لو ما يجوز؟ يجوز. 100 قالها أنا أنطي شنو 50، يجوز لو ما يجوز؟ نعم. هو ده يقول فلا جناح عليكم شنو فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. بعد الفريضة إذا حصل التراضي هسه قل المهر زاد المهر، لا إشكال في ذلك. هذا بلحاظ شنو؟ بلحاظ المهر اللي هو الفريضة، الذي هو المال الواجب الذي يجب أن يدفع كمهر من الزوج المن إلى الزوجة في النكاح المنقطع ونكاح المتعة. جيد.
بل المهر واجب الفوري أو مو واجب الفوري؟
المهر مع الإمكان واجب الإعطاء ومع التمكن، ولكن هذا اللي نحن نقسمه مقدم شنو ومؤخر من باب شنو التسهيل، من باب شنو التسهيل. بعد الإنسان إذا ممكن أن يعطيه هو دين في ذمته، المهر دين في الذمة، متى ما تمكن الزوج لابد من إعطائه، واضح إن شاء الله تعالى. ويقسم إلى مقدم ومؤخر من باب شنو قلنا التسهيل، وإنما هو المقدم والمؤخر كل مهر لو مو مهر، فريضة لو مو فريضة، دين في ذمة الزوج لو لا، نعم، إلا أن تعمل الزوج على إسقاطه. فلصاحب الحق شنو إسقاطه؟ فلصاحب الحق إسقاطه حقه. جيد. بعد إحنا شو يقول فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، شنو يعني لا إشكال بعد الفريضة إذا تراضيتم أنه يزداد المال أو يقل. بل يستدل الشيخ الأستاذ حفظه الله أنه نكاح المتعة فيه أجل أو ليس فيه أجل؟ فيه أجل، يعني إحنا من شروط نكاح المتعة أن يحدد المهر مثل الدائم، رقم واحد. اثنين، لابد من أجل بينهما يتفقان عليه. يقول بمقتضى إطلاق الآية المباركة أنه إذا اتفقا على مدة معينة وهي مثلا سنة، فممكن إذا تراضيا بعد ذلك أن تزداد السنة إلى جيد سنتية، سنة ونص، سنة وشهر، 3 سنوات، وهذا الزيادة لابد بعقد جديد أو بالعقد القديم. يقول إذا استطعنا أن نثبت الإطلاق في المقام بدليل فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إذا حصل الرضا بين الطرفين ممكن مو بس المال يزداد ويقل بملاك التراضي لا وإنما حتى المدة اللي هي مثلا كانت سنة ممكن أجد أزيدها سنتين ولكن بدون عقد شنو جديد نفس العقد السابق مو كان سنة لا أنا أتراضى أقول خلي أسويها سنتين ممكن بدون عقد شنو جديد ولكن هذا يقف على من على إثبات أطلاق الآية لشمول أن التراضي شنو أو لتثبيت أن التراضي شامل للزيادة والنقيصة في المهر رقم واحد وللزيادة والنقيصة بمن بالمدة واضح إن شاء الله فلو ثبت الإطلاق لاستطاع المتزوجان والمتناكحان بنكاح المتعة أن يغيرا المدة من الأقل إلى الأكثر بدون عقد جديد وإنما بنفس العقد القديم ولكن هذا يراد للتأمل لأن الإطلاق لعله الآية ليست في مقام الإطلاق من هذه الجهة لابد من إثبات الإطلاق إذا أثبتنا الإطلاق استطعنا أن نستفيد الحكم رقم اثنين يعني الحكم رقم أول زيادة ونقيصة في المال حكم رقم اثنين زيادة ونقيصة بمن؟ بالمدة واضح إن شاء الله؟ جيد خلنا نقرأ هذه العبارة قال الآية الكريمة ناظرة إلى الزواج المؤقت المعبر عنه بنكاح المتعة أو المتعة وقد دلت على مشروعيته إنها بالدلالة الالتزامية ليش؟ وعلى لزوم أداء مهر الزوجة عند الاستمتاع بها لأن قالت فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة هذا حكم رقم واحد حكم رقم اثنين بعد ودلت ثالثا حكم رقم ثلاثة على أن بإمكان الزوجين بعد فرض المهر هذا المال المعين وتعيينه شنو الاتفاق على مقدار أقل منه أو أكثر بل الاتفاق على الزيادة في الأجل في مقابل الزيادة في المهر هذا شنو بل الاتفاق على الزيادة في الأجل في مقابل الزيادة في المهر جائز أيضا بمقتضى إطلاق الآية يقول حتى إذا كانت السنة ردت تسويها سنتين وكان 100 دينار في مقابل شنو 200 دينار وكان تراضي بنفس العقد السابق هذا ممكن إذا حكم الإطلاق ولا نحتاج إلى عقد جديد هذا واضح إن شاء الله جيد الآية نوقشت بنقاشات عدة وأشكل عليها عدة إشكالات المناقشة الأولى قال صاحب أحكام القرآن الجصاص وصاحب القرطبي صاحب التفسير وصاحب شنو التفسير الكبير الرازي هؤلاء ناقشوا الآية قالوا هذه الآية ليست في مقام بيان جواز ومشروعية الزواج المؤقت لا وإنما عندما قالت فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة تريد أن تقول فما استمتعتم به منهن يعني إذا دخلتم بالنساء فما استمتعتم به مو الاستمتاع مقصود زواج المتعة أو النكاح المنقطع ونكاح المتعة لا لا فما استمتعتم به تريد تقول لا إذا تزوجتم زواج دائم رقم واحد وكان هناك استمتاع بالزواج الدائم رقم اثنين ومعنى الاستمتاع هو الدخول ومعنى الاستمتاع شنو هو الدخول لأن بالدخول يحصل الاستمتاع بالزواج الدائم إذا كان هناك دخول ثبت المهر إذا كان هناك دخول شنو ثبت المهر يعني إيش تنقر الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة المقصود في النكاح الدائم إذا دخلتم بالنساء وجبت عليكم المهور هذا واضح إن شاء الله فهنا بعد فما استمتعتم ليس المراد الاستمتاع والمتعة والمتعة والتمتع لا 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 وإنما المراد الاستلذاذ المراد الدخول واضح إن شاء الله الدخول يطلق ولازمه شنو يعني ناكو مجاز رح يصير الدخول يطلق ويراد منه لازم الدخول شنو هو استمتاع مو صحيح، فهذا عبارة عن لعله يستعمل ككناية مثلا، واضح إن شاء الله، أو معنى لازم. فيقول هنا هذه الآية نقدر نناقشها ولا تدل على مشروعه، لا وإنما تتحدث الآية عن النكاح الدائم وعن الدخول وعن الاستمتاع الملازم للدخول، وبالتالي بالدخول والاستمتاع يثبت شنو؟ المهر. واضح إن شاء الله تعالى. المهر الكامل اللي انقالت فآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن أجورهن يعني كامل الأجور ووجوب الإتيان بها. قال وقد تناقش دلالة الآية الكريمة على مشروعية الزواج المؤقت. شنو الإشكال بدعوة هاي الدعوة؟ أن الاستمتاع في الآية ليس بمعنى عقد التمتع، بل الاستمتاع بمعنى الدخول المتحقق في العقد الدائم، وأن الآية بصدد بيان أن الدخول في العقد الدائم الذي لازمه الاستمتاع موجب لاستحقاق المهر كاملا. وهذا ما ناقش به قلنا أحكام القرآن للجصاص، تفسير القرطبي والرازي في التفسير الكبير. احنا شلون نجاوبهم؟ نجاوبهم بهذا الجواب، نقول أنتم ذهبتم إلى مجازية الاستمتاع، فما استمتعتم به تقولون معنى الاستمتاع يعني الدخول. نقول لا، نحن في قبال ذلك نقول إن التمتع والاستمتاع هو عقد المتعة. هذا اللفظ استمتعتم عقد المتعة التمتع، هذا صار حقيقة شرعية. حقيقة شنو؟ شرعية. وهذه الحقيقة الشرعية ثابتة في الزواج المؤقت. بعد إذا أنا عندي حقيقة شرعية وعندي مجاز، إلى أيهما أذهب؟ إلى الحقيقة. الاستمتاع والتمتع وعقد المتعة هذا مصطلح صار شنو؟ فقهي شرعي، استعمل في القرآن وفي السنة. وما دامت هذه الحقيقة الشرعية ثابتة في الزواج المؤقت، حقيقة لا مو حقيقة، تدرون عندنا الحقيقة عندنا لغوية، عندنا عرفية، عندنا شرعية، ولكن آخر شيء تصير حقيقة لا مصر حقيقة. حقيقة اللفظ يدل على معنى اللي هو احنا نسميه منقول الاصطلاحي، مو صحيح، هذا حقيقة شرعية. بعد انتوا اذا تقولوا لا هذه مجاز استعملت، استمتعتم واريد من الاستمتاع الدخول، نقول هذا مجاز، والمجاز يحتاج الى قرينة. فنحن لا نرفع اليد عن الحقيقة الشرعية الى مجازكم الذي تقولون به وهو الدخول الا بوجود قرينة. فأين القرينة التي من خلالها تجتازون من الحقيقة الشرعية إلى المجاز؟ واضح هذا إن شاء الله تعالى. إذن خلاصة الرد مالتنا عندما يقولون أن الاستمتاع هو الدخول فهذا مجاز أليس بمجاز؟ مجاز. وعندما نقول أن المتعة والاستمتاع وعقد التمتع عبارة عن حقيقة شرعية، حقيقة لو مو حقيقة، حقيقة ندعي أن ذلك حقيقة شرعية، والمسلمون الأوائل والقرآن والسنة استمتعت هذا، استفادت من هذا اللفظ، استعملت هذا اللفظ بكثرة، وأدى إلى أن يكون منقول اصطلاحي وحقيقة شرعية. وإذا وجدت الحقيقة الشرعية فنحن لا نحتاج إلى إبراز القرينة، وإنما من يقول بالمجاز فيجب عليه إبراز القرينة. هذا واضح إن شاء الله. بل نقول الأكثر من ذلك، إذا رحنا نفس تفسير الرازي، نفس تفسير الرازي ينقل عن عمران بن الحسين يذكر أن آية المتعة نزلت رقم واحد، فيثبت أن الآية تدل على المتعة لما تدل على المتعة، تدل على المتعة. وهذه الآية التي نزلت اللي هي فما استمتعتم به منهن فعل، هذه آية قرآنية رقم واحد وتدل على المتعة رقم اثنين، ولم تنسخ هذه الآية، ولم شنو تنسخ هذه الآية، وإنما بقيت آية ثابتة موضوعا وحكما إلى يوم القيامة. وأن الرسول صلى الله عليه وآله عندما نزلت هذه الآية أمر المسلمين بالتمتع، وكان هذا الحكم ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وآله والأول أبو بكر، إلى أن جاء الثاني وهو شنو؟ عمر. فقال متعتان كانتا ضمن الرواية مالته على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة شنو؟ الحاج. فعمر استعمل رأيه واجتهد ومنع شنو؟ متعة النساء. حتى أنه سرح نقرأ أن الرازي فقال رجل برأيه، ما يقولون الثاني، فقال رجل برأيه. بل إذا هم من طرفهم، نرجع إلى البخاري، نرجع إلى البخاري، توجد رواية في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع. طبعا بعد تدرون بالبخاري وين ومسلم، نبحث بالسند لو ما نبحث بالسند، لما نريد الحجوم بعد ما نبحث السند، يعني هاي نريد احنا شنو قاعدة الإلزام، نقولهم أنتم تقولون بأن البخاري ومسلم صحيح السند لو لا، كله صحيح تدرون، فهذا الرواية بعد ما يقدرون يردوه. قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذنكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. إذن من هاي الروايات تثبت أن الآية تتكلم عن المتعة، والرواية في صحيح بخاري ومسلم عندهم يثبتون أن نكاح هناك اسم نكاح شنو؟ المتعة، وأن هذا نكاح المتعة الذي ثبت بالآية لم ينسخ، وبالتالي نحن نقول بالحقيقة الشرعية وأن الآية ثابتة ولم تنسخ، فما جاء به الثاني نضرب به عرض الجدار. لذلك قال والتأمل في ذلك واضح الإشكال مالتهم، فإن التمتع والاستمتاع والمتعة حقيقة إيش قلنا؟ شرعية في الزواج المؤقت، ولا نرفع اليد عن الظهور لأصالة الحقيقة في ذلك إلا بقرينة اللي تقولون عليها على المجاز وهي مفقودة. بعد راح نأكد ما نقوله ونثبته منهم. وقد نقل الرازي في تفسيره عن عمران بن الحصين نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه عن من؟ عن التمتع. ثم قال رجل برأيه ما شاء، الرجل من هو؟ الثاني. وقد روى، طبعا هذا التفسير الكبير خمسة جزء 552. وقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. إذن الحقيقة الشرعية ثابتة في تفاسيرهم وفي كتبهم الصحيح على مبناهم في البخاري وفي مسلم. في كتبنا، نعم في كتبنا حدث ولا حرج، تواتر على المتعة وهذا النكاح المنقطع، والروايات صحيحة وثابتة والسيرة وهكذا، فإنه المسألة قطعية عندنا. خلنا نقرأ روايتين. الرواية الأولى وأما ما ورد من طرقنا فهو كثير يعني تواتر، نذكر منه صحيحة زرارة، جاء عبد الله بن عمير الليثي، هذا ظهر من النواصب والناس شنو اللي كانوا على خلاف مع أهل، إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال ما تقول في متعة النساء؟ فقال الإمام عليه السلام أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة. حلال محمد، حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام، ومنها هذه الكبرى بصورة. فقال يا أبا جعفر، هذا اللي هو عبد الله الليثي، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ من حرمها ونهى عنها؟ فقال وإن كان فعل الإمام، فقال هذا منه، فقال الإمام عليه السلام وإن كان فعل، حتى لو قال عمر، إحنا نتبع عمر للنبي صلى الله عليه وآله، النبي والقرآن. فقال مرة أخرى عبد الله الليثي فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. شلون يسوي كلمة عمر هذا؟ شلون الثاني هذا؟ فقال له الإمام بعد صعد اللهجة، فأنت على قول صاحبك، خليك عليه، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فهلم ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله، وأن الباطل ما قال صاحبك. بعد الإمام مو في مقام تقية، شن هجوم. قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن. شوفوا شون بعد نزل إلى لغير دهين الإمام العفوي، الإمام بعد ما راح يشوف. قال فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نسائه وبنات عمه. بعد ما حكوا يا الإمام، واضح إن شاء الله. هاي الرواية. الرواية الثانية وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة الصادقة، فقال عليه السلام عن أي المتعتين تسأل؟ يا متعة تريد الحج أو النساء؟ قال سألتك عن متعة الحج، أنا سألتك عن متعة، فأنبئني عن متعة النساء حق هي؟ هاي متعة النساء الشيعة يسووها كذا ما أدري شنو. قال سبحان الله، تعجب من الإمام، أما تقرأ كتاب الله؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فقال أبو حنيفة والله لكأنها آية لم أقرأها قط، جن هذه الآية أنا ما شايفها. وعليه فالآية الكريمة إن لم تكن بنفسها ظاهرة في إرادة الزواج المؤقت، أنتوا حتى لو شككتوا الآن وقلت أن الاستمتاع والمتعة مو الزواج المؤقت، لا، إحنا نستعين بعد بمن؟ بالروايات اللي عندكم وعدنا، وبتفاسيركم الموجودة عندكم وعدنا، حتى نستظهر أنه المراد فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة، تدل على نكاحها هو المتعة. وعليه فالآية الكريمة إن لم تكن بنفسها ظاهرة في إرادة الزواج المؤقت، فبعد ضم الروايات المذكورة لا يبقى مجال للتشكيك. واضح إن شاء الله. جيد، هسه راح يذكر، تذكرون هاي بعد المسألة مسألة مهمة جدا، والخصم يشنع على الشيعة فيها وأنها بدعة، فراح يذكر إشكالات خمسة أو أكثر من خمسة، وكل إشكال المصنف الشيخ الأستاذ حفظه الله يذكره ويذكر الرد مالته، إشكالات الخصم. الإشكال الأول، هذا كلمة استمتعتم الواردة في الآية لا ظهور لها في الزواج المؤقت، لا ظهور لها شنو في الزواج. مرة عندنا ثلاث احتمالات في استمتعتم، إحنا ندعي أنها ظاهرة بمن؟ بالزواج المؤقت ونكاح المتعة، هذا رقم واحد. هم قالوا أنها ظاهرة بمن؟ شنو؟ بالدخول والزواج الدائم. إحنا قلنا لهم هذا مجاز، هم يشككون يقولون ولا أقل، إذا ما ظاهرة بمالتنا المجاز هي مجملة، والإجمال حجة أو ليس بحجة، ليس بحجة، بعد ما نعرف المعنى المراد، فيقولون هذا ماكو ظهور بها، ماكو شنو ظهور. قلنا ثلاث احتمالات، إما ظاهرة بالاستمتاع والمتعة، إما هم يقولون لا ظاهرة بمن؟ بالدخول، أو يقولون لا ظاهرة هنا ولا ظاهرة هنا، مجملة لم مجملة؟ مجملة، والإجمال لا يعين على الاستدلال، فما ذهبتم إليه أيها الإمامية ليس بصحيح. فهذا إشكالهم. ثم أن التشكيك في مشروعية الزواج المؤقت يمكن أن يتم من خلال ما يلي. الإشكال الأول، إن كلمة استمتعتم الواردة في الآية لا ظهور لها في إرادة الزواج المؤقت. ماذا قلنا؟ قلنا لا، أن هذه الكلمة ظاهرة بمن؟ بالزواج المؤقت. وإذا شككتم في ذلك فنقول إن الروايات التي عندكم في أصح صحاحكم على ما تلتزمون به، وعندنا تبين أن المراد من الاستمتاع هو نكاح المتعة وزواج المتعة، وهو ثابت على نحو الحقيقة الشرعية. هذا واضح. وفيه هذا إشكالكم ما تقدم من أن التشكيك في الظهور بقطع النظر عن الروايات إذا كان تاما، فبعد ملاحظتها، ملاحظة منه الروايات، لا يبقى مجال المن للتشكيك. هذا واضح إن شاء الله. شوفوا شقد لما إحنا نستعمل دائما نقول الفقيه القرآني بالإضافة إلى الروايات يصير كلش قوي، يعني خاصة في الأماكن التي فيها منه يعني الاختلاط بين الشيعة وبين العامة والسنة نسمي. هذا لما يجي بالقرآن ويستدل يصير عند المقابل صعق، يعني هو يقول لك هذا راح يجيني الشيعة بمن يستدل؟ بالسنة مالته، يعني بالروايات. أنا أقول له رسل محج علينا، بينما أنت لما تجي من القرآن وتأصل عقيدتك أحكامك منظومتك الإسلامية تأصلها من القرآن، ثم بعد ذلك تدعمها بالروايات اللي منهم ومنه، صار قوي الاستدلال، قوي البرهان، قوي الحجة، يصير دليلك برهاني قطعي قوي جدا، يعني يفهم الخاص ويفهم الخاص. شوف هسه شلون احنا انتقلنا، لو نريد نجي بس من الروايات كان ظلينا نتناقش بس من الآية، طعمناها بالرواية، طعمناها بالظهور، وصلنا إلى هيك نتائج. الإشكال الثاني يعني هكذا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الثاني عمر نهى عن المتعة، وهي حقيقة موجودة، لو نعم هم يعترفون بها، أن الثاني عمر نهى عن المتعة، متعة الحج ومتعة النساء. هاي المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم واحد أن الثاني عمر نهى عن متعة النساء. مقدمة رقم اثنين، ولعمر السلطة التشريعية، ولعمر السلطة التشريعية للأحكام. النتيجة أن ما نهى عنه عمر من متعة النساء حكم سائغ ومشرع. واضح إن شاء الله. إذن مقدمتان، أولا كصغرى عمر نهى عن المتعة، وكمقدمة ثانية وأن لعمر السلطة التشريعية في نهيه أو أمره، النتيجة ما نهى عنه عمر فهو مشروع، فلا يجوز بعد ذلك الاستمتاع. الجواب واضح، من أين جئتم بالسلطة التشريعية لمن؟ لعمر، وأن ما حكم به عمر فهو مشرع من قبل الله تعالى، وله مشروعية وله مولوية وناسخ لما جاء به القرآن والنبي صلى الله عليه وآله. إحنا عدنا الاجتهاد في مقابل النص، وهذا أقرب إلى النص وظاهر، وقد سارت السيرة المتشرعية في عهد النبي وما بعد النبي، في عهد أمير المؤمنين وفي عهد أبي بكر، كلهم ساروا عليهم عن المتعة. كيف أنت تحرمها يا عمر؟ واضح إن شاء الله تعالى. بل إحنا هذه السلطة التشريعية عند البعض يقولون هي ليست بثابتة باستقلال المن للأئمة عليهم السلام، بل هم ينطقون عن من؟ عن الله تعالى. وبالتالي هاي السلطة التشريعية الاستقلالية البعض يقولون حتى للأئمة المن مثابتة، البعض الآخر لا يقول ثابتة المن للأئمة ولكن بطولية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله قد ثبت لأهل بيته، ولكن شنو؟ بطولية من الله جل وعلا. خلنا نقرأ ذن المقدمتين ونرد عليهم. قال الإشكال الثاني التمسك بقياس مركب من مقدمتين أليف، إن الخليفة الثاني قد نهى عن الزواج المؤقت بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، كما روى ذلك المصادر المتعددة، رجع التفسير الكبير، سنن البيهقي، المغني لابن قدامة، أحكام القرآن للجصاص. المهم عدت مصادر تذكر هذه الرواية عن عمار. باء، إن للخليفة الثاني حق السلطة التشريعية كما لله سبحانه والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ومناقشة ذلك واضحة. فإن حق التشريع إذا لم يقبل شنو ثبوته للأئمة من أهل البيت عليه السلام، على الرغم من أنهم الثقل الآخر للكتاب الكريم، فكيف بغيرهم؟ إحنا نسألهم، أنت السلطة التشريعية تقبلوها لأهل البيت؟ الجواب شنو؟ ما نقبلها لأهل البيت. قال إحنا شلون تريدون نقبلها لمن؟ لعمر. إحنا كذلك ما نقبلها، بل نكسرهم بعد ونجادلهم ونفحمهم بما قاله شنو؟ ابن عمر عبد الله شنو؟ ابن عمر عبد الله بن عمر في مسند أحمد بن حنبل ينقل أنه عندما ذكر له أتستمتع أو لا تستمتع؟ قال له ما استمتع. قال له شلون تستمتع؟ قال له هاي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أبوك عمر حرم المتعة. قال لهم أنا أتبع سنة أبي، لو سنة منه النبي صلى الله عليه وآله. خلنا نذكر هذه الرواية ونترك المجال في هذه القضية إلى ولد الخليفة الثاني، حيث روى أحمد في مسنده، أحمد بن حنبل، قيل لعبد الله بن عمر الذي كان يفتي بجواز التمتع، كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فقال لهم: ويلكم ألا تتقون؟ نقاط: أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ ابنه، وكان يعتبرونه من علمائهم، وهو يرد على أبيه. خلنا نقرأ بعدها شوي عن بينكم يا هذا. ثم بعد ذلك القوشجي اللي هو إلى تعليق علما على تجريد الاعتقاد ينقل قول ولا يعقب عليه، وإنما يريده من باب الانتصار لباطله. شلون؟ يقول أنه عندما عمر أمر أو نهى عن متعة النساء وأمر بالمعاقبة، إنما كان هذا اجتهاد منه، وهذا اجتهاد في قبال شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله، وكأن النبي في أحكامه شنو؟ كان مجتهدا، ولما كان هذا مجتهد فعمر شنو؟ اجتهد، واجتهاد المجتهد في قبال الآخر سائغ لو مو سائغ؟ سائغ، يعني يريد هذا مغالطة. إحنا مو عندنا للمجتهد حق الاجتهاد في قبال المجتهد الآخر، هاي كبرى لو مو كبرى؟ صغراها على من يريد يطبقها؟ على عمر والنبي صلى الله عليه وآله. هذا مغالطة لو مو مغالطة؟ مغالطة، لأن النبي كان يجتهد، لو كان وحيا من السماء، كان وحيا من السماء، لا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كان ينقل ما يأتيه جبرائيل به وتعطيه السماء من الأحكام والله جل وعلا. فنحن لا نقبل بهذه المغالطة. شوف ايش قال: ومن الجرأة على الله سبحانه ما نقله القوشجي عن بعض وسكته عن ذلك من دون تعليق. نقله ما علق عليه. شنو نقل؟ في مقام دفاعه عن الخليفة الثاني الذي حرم متعة النساء في قبال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ماذا قال هذا القول المنقول؟ إن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. مو بدعة، هاي بدعة، لا. إن ذلك حقا جرأة في مقابل الله سبحانه الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي شنو يوحى. بعد قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالله سبحانه وتعالى يصف نبيه صلى الله عليه وآله بأنه لا يتكلم إلا عن وحي، وفي المقابل يحكم عليه غيره بأنه مجتهد. شو مجتهد؟ كبقية أفراد البشر دون أن يفرق. بعدين يذكر المصنف: كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي إن يقولون إلا كذبا. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أكو إشكالات، ثلاث إشكالات تقريبا أو أربعة إن شاء الله تعالى في الغد نذكرها ونردها عليهم.